أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.
قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. يصف الله عز وجل نفسه وهو جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه، فيقول عن نفسه: الله لا إله إلا هو. وهذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فالضمير في قوله هو يعود على الله عز وجل. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو عز وجل، وإلا فالمعبودات كثيرة لكن كلها معبودات باطلة، والإله الحق المعبود بحق هو الله جل وعلا. ولهذا فلا أحد قادر على أن يجمعكم مرة أخرى بعد أن أصبحتم عظاما وترابا ورميما إلا الله جل وعلا. ولهذا قال: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فهو عز وجل يؤكد بأنه جل وعلا سيجمع الناس ليوم لا ريب فيه، ومعنى ريب يعني شك. وحسن التقديم في أول هذه الآية بوصف الله عز وجل نفسه بأنه لا إله إلا هو ليكون مقدمة للحديث عن جمع الناس ليوم القيامة، والمقصود يعني بعثهم من قبورهم. فإذا كان لا إله إلا هو، فالذي خلقهم قادر على أن يعيدهم مرة أخرى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو عز وجل خلق من عدم، فالذي خلق من عدم قادر أن يعيدهم مرة أخرى، وهذا رد منطقي. كفار العرب أنكروا هذا وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، ذلك رجع بعيد. يعني هم استعظموا واستكبروا أن يعيد الله عز وجل الإنسان بعد أن يكون ترابا، ومع هذا فلا إن سألتهم من خلقهم ماذا سيقولون؟ الله. مما خلقكم؟ قالوا من عدم. فكيف تقرون أن الله خلقكم من عدم ثم بعد ذلك تنكرون وتستغربون أن يعيدكم مرة أخرى؟ ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ومعه عظم وفته في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتزعم أن الله يعيد هذه العظام بعد ذلك بشرا سويا؟ قال نعم، ويدخلك النار. ثم أنزل الله قوله جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ولهذا قال جل وعلا ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. الجواب لا أحد، فهو عز وجل أصدق من غيره فيما يقول. لماذا؟ لعدة أمور. أولها أنه سبحانه وتعالى كامل الصفات، والصدق مما تستكمل به الصفات، وضده الكذب، والكذب مما يعاب ويستقبح في شأن البشر، فكيف برب البشر جل وعلا؟ هذا أمر. والأمر الآخر أن الكذب لا يلجأ إليه الإنسان إلا طلبا لمرغوب أو خوفا من مرهوب، أيا كان هذا المرغوب، قد يكون مثلا مرغوب مال، أو قد يكون لفت الأنظار إليه مثلا في حديث يكذب فيه ويضحك به الناس أو نحو ذلك. المهم أن هناك أسباب عديدة لأجل الكذب، أو يخاف من شيء فيكذب لينجو من غائلة هذا الشيء. هذا في حق البشر. هل هذا يتصور في حق الله عز وجل؟ هل الله عز وجل يخاف من أحد أو يرغب فيما عند أحد؟ لا يخاف من أحد، لأنه عز وجل أقوى من كل قوي وأعظم من كل عظيم، له مقاليد السماوات والأرض، يمسك السماوات بيمينه والأراضين بشماله ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فهو عز وجل لا يخاف من أحد، فليس محتاجا لأن يكذب. وكذلك أيضا لا يرغب فيما عند أحد، لأن الفضل فضله، وبيده مقاليد السماوات والأرض وخزائن السماوات والأرض، ويده سحاء الليل والنهار لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض. فهو إذن جل وعلا غني عن خلقه، فلذلك هو أصدق من غيره حديثا. ثم قال عز وجل في مقطع جديد في حديث عن المنافقين، نعم طبعا، إذا مدحت إنسان شعرا بوصف ليس فيه فهذا كذب قطعا. هل الشعر يسوغ للإنسان أن يكذب؟ لا، الشعر كما روي عن عائشة رضي الله عنها الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وهو من جملة ما سيحاسب الإنسان عليه، فالله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا من جملة القول. فإذا إذا قيل لا يقال والله هذا شعر والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني إذا حدث بما شاء بما تشاء، هذا غير صحيح. لو أن إنسان قال كلمة كفرية عن طريق بيت من الشعر ألا يكفر؟ هناك فرق بينه وبين غيره. نعم. قال عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. المنافقون المذكورون هنا في هذه الآية هم قوم كانوا بمكة على أحد القولين، القول الأول أنهم كانوا بمكة ولم يهاجروا مع المسلمين فكانوا يظهرون للمسلمين الإسلام ولكنهم في حقيقة الأمر يبطنون الكفر، وأمكنتهم الهجرة ولم يهاجروا، فدل هذا على أنهم إنما اتخذوا الإسلام فقط شعارا ومن أجل أن يأمنوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا هم تبين كذبهم وتبين خداعهم وأنهم ليسوا بمسلمين في الحقيقة. لكن يقول ابن عباس، وهذا ذكرها جمع من المفسرين وهو مروي عنه رضي الله عنه، قال في مرة خرج هؤلاء المنافقون من مكة ثم قالوا ليس علينا بأس من محمد وأصحابه، يعني لأنهم يظنون أننا مثلهم، أننا مثلهم مسلمون. فعلم الصحابة بهم فقال بعضهم دعونا فلنخرج إليهم لنقاتل هؤلاء الجبناء، وقال فريق آخر كيف تفعلون هذا أو كيف تستحلون دماء قوم قالوا كما تقولون، يعني أظهروا الإسلام قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاختلفوا وتقاولوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا ينهى واحدا من الفريقين، فأنزل الله هذه الآية. يقول الله فما لكم في المنافقين، يعني ما لكم أيها المؤمنون مختلفين في شأن المنافقين، فئتين أي فريقين، فرقة تقول ليسوا أعداء لنا وفرقة أخرى تقول بل هم العدو، فهؤلاء يقولون نقاتلهم وهؤلاء يقولون لا نقاتلهم، فاختلفوا. فالله عز وجل يعاتب الصحابة يقول لماذا تختلفون في أناس كفرهم ظاهر وبين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. هذا قول. قول الثاني وهذا جاء في الصحيحين وأيضا مسند الإمام أحمد أن المقصود بهم ليس المنافقين في مكة وإنما هم المنافقون الذين انسحبوا من جيش المسلمين في غزوة إيش؟ أحد، في غزوة أحد لما أرادوا قتال كفار قريش انسحب عبد الله بن أبي بثلث الجيش، فبعد أن انتهت المعركة قال بعض الصحابة فلنرجع إلى أولئك فلنقاتلهم، وقال آخرون لا تفعلوا فإنهم منا، فالله عز وجل عاتب المؤمنين وقال كيف تختلفون في شأن منافقين قد علم نفاقهم. قال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ما معنى أركسهم؟ أركسهم بما كسبوا يعني أهلكهم، أهلكهم بسبب كسبهم يعني بسبب أعمالهم، فهم هلكوا ووقعوا في سخط الله وفي عقوبة الله عز وجل بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قد كفروا بالله عز وجل، فهذا حالهم بما كسبت أيديهم. فالله عز وجل يقول لماذا تختلفون في قوم، هذا وصفهم، قال أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إذن هؤلاء حكم الله عليهم بالضلالة ومن يضلل الله فلا هادي له، وإذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. فهو عز وجل مقت هؤلاء المنافقين وختم على قلوبهم. أفتظنون أيها المسلمون أنكم ستعيدونهم إلى الحق والله ما أراد ذلك؟ هذا معنى قوله عز وجل أتريدون أن تهدوا من أضل الله. ثم قال عز وجل مبينا أن الهداية والضلال بيده جل وعلا، قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي لن تجد طريقا إلى هدايته مهما بذلت ومهما صنعت ومهما نصحت. هذه طبعا ليست دعوة إلى ترك النصح. لماذا؟ نحن نقول كما قال الله عز وجل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يعني من كان الله يريد ضلاله أو زيغ قلبه فكل ما تقدم من نصح وإرشاد وتوجيه ودعوة لا يمكن أن يغير شيئا. لماذا؟ لأن الله قد ختم على قلبه. أقول قد يقول قائل إذن ما دام الأمر كذلك فلنترك النصح والتوجيه لأولئك الضالين لأن الله قد ختم على قلوبهم، فكيف نرد على مثال هؤلاء؟ يعني المقصود إقامة الحجة. طيب لا بأس، هذا شيء صحيح. في شيء آخر، من أخبرك أن هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم؟ هل عندك بهذا علم أن هؤلاء قد أضلهم الله فليس هناك سبيل إلى هدايتهم؟ ما عندك بهذا علم. كم من إنسان كان متجبر وكان طاغية وكان صاحب فجور بل ربما صاحب كفر وإلحاد، ومع ذلك هداه الله لما أراد هدايته فمن عليه بالهداية وبالإسلام والصلاح. إذن أنت عليك البلاغ، لكن هذا إخبار من الله أنه إذا أراد الله إضلال إنسان لا يمكن أبدا لأحد أن يصرفه أو يجد طريقا إلى قلبه لأن الله ما أراد. لكن هذا في حق الله عز وجل، لكن في حقك أنت أن تبلغ دين الله، أن تدعو إلى الله عز وجل ولا تتوقف، لأن هناك مصالح كثيرة منها كما ذكر قضية الحجة إقامة الحجة، ومنها أنه لعل الله أن يهديه، وهذان الأمران جاء في سورة الأعراف. وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم حتى ننجو نحن من العذاب، ما يصير لهم حجة. وشيء آخر ولعلهم يتقون، لعل ربما يهديهم الله. وشيء ثالث وهو أنك تحصل بهذا حسنات، أنت تعبد الله بالدعوة إليه حتى لو لم يستجب لك أحد، حتى لو ما تبعك أحد، فأنت مأجور ومثاب على كل كلمة تقولها وعلى كل نصح توجهه. بعد ذلك يعني أو بعد هذا الحديث عن المنافقين، الله عز وجل أراد أن يبغض هؤلاء المنافقين إلى قلوب المؤمنين، فذكر شيء من صفاتهم فقال ودوا لو تكفرون، أي هؤلاء المنافقون يودون يرغبون يحبون أن تكفروا كما كفروا فتكونون سواء. فإذا كان هذا حالهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. من هنا بدأ تقسيم المنافقين وكيفية التعامل معهم، وهم على ثلاثة أنواع. هؤلاء الذين نتكلم عن المنافقين الذين ليسوا مع المسلمين وإنما هم في مكان آخر، هؤلاء على ثلاثة أنواع. النوع الأول قال الله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هنا أمر الله عز وجل بالهجرة، فمن لم يهاجر وليس مسلما وتولى وأعرض فهذا قد سلطك الله عليه، يعني أمكنك الله منه. لكن هناك تفصيل، أولا إذا كان هؤلاء المنافقون يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ما معنى يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق؟ كيف ما معنى يصلون؟ يصلون حلف معناها؟
مع القبائل بينهم ميثاق
نسب؟ ها؟ لا يعني القسم الأول من المنافقين الآن هم حلال قتلهم يعني في الآية أو قتالهم، طيب، لكن يجب أن تتوقفوا أيها المسلمون، فإن كان هؤلاء المنافقون قد وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قبيلة من القبائل مثلا كافرة لكن بينه وبين المسلمين حلف وميثاق وهدنة، فذهب أولئك المنافقون إليهم والتجأوا بهم واستجاروا بهم، هل تقاتلونهم أو ما تقاتلونهم؟ تتركونهم، هذا واحد. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا هؤلاء فلا تقتلوهم، لأن قبل قال فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذه القاعدة العامة للمنافقين والأعداء. ثم استثنى الله عز وجل ثلاثة أنواع من المنافقين بدأ في الحديث عنهم، ما استثنى، نقول لا بدأ في التفصيل في ثلاثة أنواع. النوع الأول أو القسم الأول قوم من المنافقين لجأوا واستجاروا بقوم بينهم وبين المسلمين ميثاق، فهؤلاء ما دام استجاروا بمن بيننا وبينه ميثاق فهم في حماية أولئك، وهذا دليل على أن الإسلام يحرص على الوفاء بالعهود وعدم نقض المواثيق، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ما معنى حصرت صدورهم؟ ها؟ لا، ضاقت صدورهم، يعني أحسوا بالضيق في صدورهم والحرج من أن يقاتلوكم وكذلك من أن يقاتلوا قومهم، يعني لو نشبت حرب بين المسلمين وبين قوم هؤلاء المنافقين فهم في تردد، لا يريدون أن يقاتلوكم احتراماً كما يقول السعدي رحمه الله، احتراماً لكم، يعني عندهم شيء من الاحترام والتقدير لكم فلا يريدون قتالكم، وفي نفس الوقت أيضاً لا يريدون قتال من قتال قومهم، فصدورهم حصرت يعني ضاقت عن القتال، لم تنشرح للقتال لا معكم ولا مع قومهم. طيب إذا كانوا هؤلاء بهذا الوصف نقاتلهم أو نتركهم؟ نتركهم، وهذا عطف على ما قبله، لأنه قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، يعني هؤلاء لا تقاتلوهم، قال أو، وهذا رقم اثنين، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. سلط من؟ أي منافقين؟ لا مو الثالث، ما ذكرنا الثالث أصلا، الذين حصرت صدورهم هؤلاء الذين لا يرغبون ولا يحبون قتالكم، هذا فضل من الله ومنا أن الله عز وجل بغض إليهم قتالكم، ولو شاء الله عز وجل لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، لكن هذه هدية ومنة من الله عز وجل، فاقبلوا من الله أعطيته، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني حرم عليكم ماذا؟ قتالهم، حرم قتالهم عليكم، فليس لكم سبيل إليهم، لا يجوز أن تتخذوا عذرا من أجل قتالهم لهذا السبب الذي ذكره الله عز وجل. أما القسم الثالث من المنافقين فهم الذين قال الله فيهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. طيب ما الفرق بينهم وبين القسم الثاني؟ هؤلاء يريدون أن يأمنوكم، يعني يريدون إيش؟ أن يأمنوا من اعتدائكم عليهم، وأيضا يريدون أن يأمنوا قومهم فلا يقتلوهم لأنهم يظهرون الإسلام. طيب ما الفرق بينهم وبين القسم الثاني؟ فقط خوف، ولكن لا هم الجميع منافق، لكن هؤلاء إنما تركوا القتال، القسم الثالث إنما تركوا القتال خوفاً منكم، ولكن لو أمكنهم أن يقتلوكم لما ترددوا. أما القسم الثاني فإنهم لا يريدون قتالكم كما قلت احتراماً تقديراً هؤلاء. ولذلك وهذا سبحان الله من تمام عدل الله عز وجل أنهم حتى وإن كانوا منافقين لكن ليسوا سواء، فهم درجات. هذا القسم قال الله فيهم يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، لكن انظر إلى سوء حالهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. ما معنى كلما ردوا إلى الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ الفتنة على تفسير عدد من الصحابة والتابعين أن المقصود الشرك، كلما ردوا إلى الشرك رجعوا فيه، أركسوا فيها، وقعوا فيها، يعني كلما قابلوا المشركين حضروا مجالسهم منتدياتهم وقعوا في الشرك مثلهم. إذن هؤلاء عداؤهم واضح وصريح وقلوبهم منكرة لكم، فهؤلاء سلطنا الله عليهم. قال عز وجل فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، السلم ما هو؟ يعني الاستسلام. فإن لم يستسلموا لكم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني في أي مكان وجدتموه. وهذه الآية كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله وهذه الجملة استدل بها جمع من أهل العلم على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ. تعرفون أن الأشهر الحرم حرم الله فيها القتال، قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الآية هنا قول عز وجل اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ما فيها تحديد لا أشهر حرم ولا غيره. استدل بهذا بعض أهل العلم على نسخ الحكم في حرمة القتال في الأشهر الحرم، وأصحاب القول الأول قالوا لا، هذا عام وذاك مقيد، والمقيد مقدم على المطلق، فهذا كلام مطلق عام، لكن هناك جاء التخصيص فخصص هذا من هذا، فالمسألة يعني الخلاف فيها وارد. قال عز وجل وأولئكم من هم؟ أي منافقين؟ القسم الثالث وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني لكم في قتالهم حجة بينة وواضحة، وأنتم معذورون في قتلهم. نعم نعم أي هذا الظاهر، هذا ظاهر الآية، ظاهر الآية حيث ثقفتموه في أي مكان في أي زمان. طبعا الحرم مثلا منطقة الحرم استثنيت استثناء لخصوصية مكة، فالله عز وجل قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فهذا استثناء لمكة، لكن غيرها فإنهم يقتلون حيث وجدوا. طبعا هذا ما هو معناها، يعني الواحد الآن مثلا يقتل لها أي كافر في أي مكان في العالم يقول والله الآية هكذا ظهر الآية، لا ليس هذا المقصود لولي الأمر يعني ومن يحكم أو يأمره بذلك، في حال أنه ليس بيننا وبين كافر عهد ولا ميثاق، كان هذا الكافر محاربا فنعم، لكن بإطلاق هكذا طبعا لا شك أن هذا من يعني قلة العلم ومن الجهل. ثم قال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله إلا وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذه الآية عن أي شيء تتحدث؟ أي قتل؟ قتل الخطأ. طيب، جاء في سبب نزول هذه الآية يعني عدة مرويات، منها ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة، وعياش بن أبي ربيعة هذا هو أخو أبي جهل عمرو بن الحكم من أمه، من جهة أمه، وكان رضي الله عنه قد قتل رجلا مسلما لم يكن يعلم بإسلامه. يقولون جاء في بعض الرواية، ذكر هذا ابن كثير وغيره، أن هذا الذي قتله عياش كان يعذب عياشا في مكة يوم كان هذا الرجل مشركا، فلما دخل المسلمون مكة فاتحين ظفر به عياش ولم يكن يعلم أنه مسلم، أنه قد أسلم، فقتله. فصار هنا قتل ماذا؟ سمى قتل خطأ، قتل خطأ. وقيل نزلت في الحسين والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، قتله المسلمون أيضا يوم أحد خطأ ظنوه كافرا. وقيل نزلت في أبي الدرداء أبي ذر وغيره. عموما نريد نعرف ما هو قتل الخطأ. هذا شيء من اللي ذكرت لكم، قتل إنسان مثلا كافر يظن أنه مسلما فقتله. طبعا كما قلت أعيد وأكرر، في حال جواز قتل الكافر وليست المسألة على إطلاق، خاصة إذا كان في بلاد المسلمين وقد أتى بأمان وعهد ودخل بميثاق، كيف يغدر به؟ هذا ليس من المروءة ولا من الديانة في شيء. واحد وفد إليك وجلس في بيتك وأعطيته الأمان، هل يحل لك قتله لأنه على غير ملتك؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن القتل الخطأ قد يكون من هذا الباب، وهو أن الإنسان قد يقتل الإنسان أن يظنه كافرا فيما إذا حل قتله ويتبين له أنه مسلم. طيب وغير كذا، ألا يوجد قتل خطأ؟ نعم، مثلا مثل حادث سيارة مثلا، هذا من الخطأ أيضا. أي ضرب؟ لا، ما هو أي ضرب، بعض الضرب قاتل يعتبر، يعني القتل نعم. طيب هذا كله داخل في أنه أخطأ، يريد شيء فقتل آخر، هذه كلها داخل في واحد يعني، لكن أنا أقصد أساليب أخرى، مثلا ضربه بعصا أو حجر، حجر لا يظن، حجر صغير يعني لا يظن أنه يقتل، فوافق مقتلا فمات، هذا ماذا يسمى القتل؟ هذا خطأ. إذن الآلة المستخدمة ليست آلة قتل. نعم نعم، والأخطاء الطبية وغيرها كثير، يعني هو إما أن يكون بنية عدم القتل وعدم الاعتداء عموما، مثل أخطاء طبية أو مثل المسلم الذي قتل مسلما يظنه كافرا، هذا كله تحت باب واحد، أو كان هناك اعتداء وضرب أو شيء لكنه ليس مؤديا عادة للقتل فمات، فهذا يسمى قتل خطأ. طيب ما معنى قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ أليس هناك من يقتل وهو مسلم مسلما؟ أليس هناك مسلمون يقتلون مسلمين؟ هل نقول أنهم كفار لأنهم قتلوا مسلمين؟ طيب الله يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، المقصود ما يحل ولا يجوز ولا ينبغي لمسلم أن يقتل مسلما إلا إذا كان شيئا خطأ فإنه يعذر به لأنه لم يكن قاصدا قتله، وليس معناها نفي أن يوجد مسلم يقتل مسلما، لا، قد يقتل مسلم مسلما متعمدا، سيأتينا إن شاء الله في الآية القادمة، واضح؟ فإذا قوله وما كان ينبغي، قال بعض المفسرين يعني لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أو قيل ما ينبغي للمؤمن أن يكون هذا وصفه أن يقتل أخاه المسلم، طيب حصل قتل الخطأ، ما هي الكفارة؟ هذه الآية بيّنت ثلاثة أحوال لقتل الخطأ. الحال الأولى إذا كان المقتول مؤمنا، طيب، وهذا في قوله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدق. هذه الحالة الأولى، مسلم قتل مسلما خطأ طبعا، ما الواجب عليه حتى يكفر؟ يجب عليه شيئان: الأول تحرير رقبة، أي رقبة؟ لا بد أن تكون مؤمنة، يعني لو حرر رقبة كافرة ما يسقط عنه الحكم، لا بد من رقبة مؤمنة. لكن ستجد مثلا في آيات أخرى في كفارات أخرى ما ذكر مؤمنة، يعني مثلا بكفارة اليمين مثلا لم يذكر مؤمنة، تحرير رقبة، الظهار تحرير رقبة، لو حرر رقبة غير مؤمنة يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا صحيح، لأنه ما ذكر، ما قيدها الله، لكن هنا قيد، إذن في هذه الحالة قيد، فقال تحرير رقبة مؤمنة. نعم، أقول هنا في هذه الآية جاء وصف الرقبة الرقيق يعني بأنه مؤمن، فهذا يدل على أنه يشترط للكفارة أن تكون الرقبة مؤمنة، فلو حرر رقبة غير مؤمنة لا يصح. لكن في كفارة اليمين مثلا الله عز وجل ما ذكر مؤمنة، وإنما ذكر تحرير رقبة فقط، إذن لو حرر رقبة غير مؤمنة في كفارة اليمين يصح أو ما يصح؟ يصح. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان المقتول ماذا؟ مؤمنا. ما الذي يجب عليه؟ أمران: الأول تحرير رقبة مؤمنة، الثاني دية مسلمة إلى أهله. كم هي الدية؟ ها؟ 100 من الإبل، وفي هذا الزمن تقدر قيمتها، ولذلك تجدون الآن عندنا مثلا صدر قرار الآن مؤخرا بتغيير الدية أو زيادتها، يعني كانت إلى وقت قريب 120,000 ريال، لكن الآن زادت أسعار الإبل، يعني 120 على اعتبار أن قيمة البعير الواحد كم؟ 1200 ريال، لكن هل الآن البعير ب 1200؟ الآن الشاة أقل شيء 1200 ريال، فلما زاد المبلغ زاد قيمة الإبل، زيدت أصبحت الآن 300,000 ريال. طيب الدية وتحرير الرقبة في الحالة الأولى إذا كان ماذا؟ المقتول مؤمنا. طيب الحالة الثانية، إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، تفهم منه ماذا؟ أنه هو المقتول كافر، وهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، هل هو مؤمن أو كافر؟ فبعضهم قال إنه مؤمن لكنه في قوم كفار، ولعلهم أتوا بهذا التقييد بسبب الكفارة. ما هي الكفارة هنا في رقم 2؟ قال الله عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فكأن هذا الذي مات المؤمن يقابله مؤمن تحرر رقبته، فهمتم؟ لكن أهله كفار أو مسلمون؟ لاحظوا الآية: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني أنهم كفار ليسوا بمسلمين، لكن بيننا وبينهم ماذا؟ حلف وعهد وميثاق، يجب أن يفعل به كما يفعل بالمسلم الذي قتل خطأ في بلاد المسلمين، تحرير رقبة مؤمنة وأيضا دية مسلمة إلى أهله. نعم نعم،
الآن الراجح عشان قال في رقبة مؤمنة
لا لا هذا أقولك استنباط استنباط. ولذلك بعض أهل العلم قال لا ليس بمسلم، ولأن ما في الآية شيء يدل على هذا، ما في الآية شيء يدل على الأول. قيد قال عز وجل ومن قتل ماذا مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فقيدها بذكر مؤمن. لكن الثانية سكت لم يذكر لا مؤمن ولا غيره. والأصل وغالبا وعادة والأكثر أن من كان في قوم كفار أنه كافر مثلهم، هذا الأكثر ليس دائما لكن هذا الغالب. لهذا بعضهم جعلها ثلاثة أنواع. النوع الأول قاتل المؤمن في بلاد المسلمين، هذا يجب أمران تحرير الرقبة وأيضا الدية. الثاني الذي قتل مؤمنا في بلاد الكفار، لكن الكفار هؤلاء بيننا وبينهم عهد ميثاق، فهؤلاء أيضا تسلم الدية إلى أهله، تسلم الدية إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. النوع الثالث من قتل كافرا خطأ في بلاد الكفار، فما الذي يجب عليه على القاتل؟ يجب عليه فقط تحرير رقبة، ولا يجب عليه ماذا؟ الدية المسلمة إلى أهله. لماذا؟ لماذا سقطت الدية؟ قالوا لأنه من قوم بيننا وبينهم حرب، فلو أخذوا الدية لتقووا بها على قتالنا وحرب، بينما الذين بيننا وبينهم ميثاق قد أمن جانبهم فلا بأس بإعطائهم الدية. طيب ما وجدت رقبة لا مؤمنة ولا كافرة كما هو في هذا العصر الآن لا يوجد، ومن قال لكم غير ذلك فهو مخطئ أو صاحب هوى، لأنه لا 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 من حكم عليه بالإعدام وأنت ما يسمى هذا عتق رقبة، هذا يسمى عتق رقبة تجوزا لكنه ليس حكما شرعيا، هذا ليس رقيق حتى تقول أعتقته أنا لوجه الله. مثلا أنت سمحت عن واحد قتل أخاك أو ابنك فتقول أنا أعتقته لوجه الله، لا بأس بهذه الكلمة من حيث الإطلاق، لكن ما يقال والله عندك مثلا كفارة ظهار ولا كفارة يمين تقول خلاص أنا أعتقدك فتقوم مقامها، لا. الرقيق معروف شروطه وأحكامه في الشريعة الإسلامية. طيب أقول من لم يجد كما هو واقع في عصرنا هذا ماذا يصنع؟ قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لابد من صيام شهرين متتابعين. طبعا التتابع هذا تقطعه عوارض شرعية، مثل ماذا؟ عيد، لو دخل يوم العيد في وسط الشهرين يفطر أو يصوم؟ يفطر ويكمل. طيب عيد الأضحى، عيد الأضحى واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر يفطر فيها، لأن هذه أيام يحرم صيامها إلا للحاج المتمتع الذي لا يجد الهدي، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. طيب غيرها، المرأة الحائض وكان عليها صيام شهرين وجاءها الحيض، الحيض ما يقطع التتابع تكمل بعد ذلك. المريض الذي طرأ عليه المرض في أثناء صيامه يفطر ولا شيء عليه، فمتى ما شفي وأمكنه الصيام فليكمل صيامه ولا شيء عليه. قال الله عز وجل توبة من الله، يعني هذه توبة يكفر بها عن ذلك الفعل الذي حصل وهو قتل الخطأ. وكان الله عليما حكيما، عالم بما يصلح للناس، حكيما في أفعاله جل وعلا فيما ينفع الناس في أمر دينهم ودنياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.